السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وانتهى بنا المقام إلى الحديث 34. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الجليل في رعاية حقوق المسلمين وحفظها، وسد كل الوسائل المفضية إلى تضييعها. ومن المعلوم أن من أصول الشريعة التي جاءت بها الحفاظ على جماعة المسلمين والحفاظ على حقوقهم وبقائها وعدم انتهاكها. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مجالا من المجالات العامة إلا وبين هذا الحق لأصحابه، كما تعلمون في حجة الوداع. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الجليل الذي فيه جملة من المناهي العظيمة التي تفسد المصالح المتعلقة بين المسلمين في أخوتهم. فبدأ بأول الذنوب وأعظمها حصولا وأكثرها انتشارا، ألا وهو الحسد. فإن الحسد قرين الكبر، وهما أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. فإن إبليس عليه لعائن الله لما خلق الله آدم وأمره بالسجود له حسد آدم وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسد آدم وأبى، وحمله ذلك الحسد إلى أن يأبى قبول الحق، فأبى أن يسجد لآدم مع أن الآمر له بذلك السجود هو الله. والحسد من أقوى الدوافع التي تدفع الحق، فإن الإنسان يدفع الحق بسبب حسده لقائله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: لا تحاسدوا، لأن الحسد إذا وجد ذهبت كل النعم وكل الاعترافات بالفضل والخير. والحسد قال العلماء هو كراهة ما أنعم الله على الغير من نعمة مع تمني زوالها. هذا الذي قرره أكثر العلماء، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا بأنه لا يلزم أن يتمنى زوال تلك النعمة، فإنهم يعتبرون الحسد كراهية ما أنعم الله به على الغير تمنى زوالها أو لم يتمنى زوالها. فإن قلت فما الفرق بينه وبين الغبطة وما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين؟ الجواب أن المراد بالغبطة أن يحب الإنسان ما عليه أخوه المسلم ويتمنى أن يقع له مثل ما هو عليه أو أن يرزق كرزقه الذي أعطيه الذي أعطيه. هذه هي الغبطة وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، فهو لا يكره ما هو عليه من النعمة فضلا عن أن يتمنى زوالها، لكنه يحبها لأخيه المسلم لأن هذا هو موجب الإيمان، ويتمنى أو يحب أن يكون له ما لأخيه المسلم. ولذلك ذكر العلماء أن للحسد مراتب، أن للحسد مراتب. الأولى أن يكره نعمة الله على غيره، فهذا محرم بالإجماع كما حكاه النووي رحمه الله. والثانية أن يتمنى أن يكون له مثله فلا يحرم، وهذا هو الحسد الذي يسميه بعض أهل العلم بالحسد الشرعي، بالحسد الشرعي. الثالثة أن يتمنى أن يكون أعلى منه، وهذا قال فيه العلامة ابن عثيمين فهذا جائز وليس بمحرم. فإذا كان المسلم له نعم أو عنده نعم خصوصا من أمور الدين فتمنيت أن تكون فوقه أو أفضل منه فإن هذا جائز، هذا جائز لا تثريب على المسلم فيه. والحسد الكلام عليه كثير، وقد قال بعض السلف ما من نفس إلا والحسد فيها إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالمسلم يجاهد نفسه على ألا يحسد إخوانه المسلمين وألا يتمنى زوال نعمتهم التي أنعم الله بها عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، والنجش في أصل اللغة التحريك والإثارة، وحقيقته أن الإنسان يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، إما لأنه يريد أن ينفع البائع فيكون متواطئا مع البائع ويريد مصلحة منهم فيرفع في ثمن السلعة من أجل أن يشتريها الآخر بأغلى الأسعار، أو لا يريد نفع البائع لكنه يريد الإضرار بالمشتري فيريد أن يضر ذلك المشتري حتى يشتري تلك السلعة بأغلى الأسعار. وكل هذا حرام ولا يجوز بإجماع أهل العلم، حتى قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل، والجمهور على أن البيع صحيح مع الإثم الذي وقع فيه النجش. وأما الإمام أحمد رحمه الله فيقول بأنه آثم والبيع باطل، ففارق الجمهور في مسألة البطلان، فالإجماع منعقد على أنه عاص وآثم إلا أنهم اختلفوا في البطلان. والمذهب عند والإمام أحمد يرى أن البيع باطل، ولا يجوز للمسلم أن يضار بأخيه المسلم، لأن كونه يسعى في نفع البائع لا شك أنه سيضر بأخيه المسلم المشتري. فمن لازم طلبه للنفع للبائع الإضرار بالمشتري. أما إذا أراد الإضرار بالمشتري فإنه لا يلزم أن يكون قاصدا لنفع البائع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، من البغضاء، وهي أعلى درجات الكره. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام من البغض الذي هو من صفات اليهود، نهى عن البغض الذي هو من صفات اليهود لأهل الإسلام. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن مقاصد الشريعة أنها جعلت المحبة بين المسلمين، لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض. فانظر إلى هذا المقصد العظيم لأن تنتشر المحبة بين المسلمين والوئام. ولهذا نهت الشريعة عن كل ما يقطع هذه الأواصر والصلة من البدع والخرافات والتحزبات والجماعات والتفرقات والمعاصي. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض، وهذا التباغض المنهي عنه هو التباغض الذي يكون على غير موجب شرعي. أما إذا أبغضت أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الفجور فإن هذا من الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، يعني من التدابر، وهو أن يعطي كل واحد منهما دبوره للآخر فيعرض عنه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولما ذكر حديث الهجر النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. فالتدابر منهي عنه، ولا يجوز للمسلم أن يدبر عن أخيه المسلم بغير حق ولا موجب شرعي تقرره الشريعة. كل هذا مما نهت عنه الشريعة. ثم ذكر أيضا بعض الحقوق المتعلقة بالمسلمين، فقال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بمعنى أن المسلم إذا اشترى شيئا من أخيه المسلم فإنك لا تدخل في هذا البيع ما دام قد استقر البيع وثبتت السلعة في يد المشتري وثبت المال أو الثمن في يد البائع، فإنك لا تتدخل في ذلك. فلا تقول: افسخ هذا البيع وأنا سأبيع لك بأرخص منه، هذا إنسان يبيع غالي، هذا إنسان يعني يبالغ في الربح وما أشبه ذلك. لا يجوز هذا، وليس هذا من النصيحة، انتهى الأمر. وليس هناك حد في الشريعة للربح الذي يربحه المسلم. وكذلك إذا أراد الإضرار بالبائع، إذا أراد الإضرار بالمشتري بالأصح، يعني البائع عرفناه، إذا أراد الإضرار بالمشتري فإنه يقول: رد هذه السلعة وأنا أبيع لك بأقل منها، كما عرفنا هذا. الشاهد من هذا أنه لا، أن قوله لا يبيع بعضكم أو لا يبع بعضكم على بيع بعض يدخل فيه إضرار البائع بأن تذهب إلى المشتري وتقول: أنا سأبيع لك بأقل مما باع لك فلان، لأنه يبالغ في السعر، أو أن يكون بإضرار المشتري. قال ولا يخذله. والخذلان ترك الانتصار له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال تحجزه عن ظلمه، تحجزه عن ظلمه. وهذا من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يحقره، يعني لا يستصغره ولا يتكبر عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يسخر بعضكم من بعض. والاحتقار للمسلمين والازدراء لهم محرم، لا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم. الناس لآدم وآدم من تراب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نبينا عليه الصلاة والسلام قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يحقره، يعني لا يوصل إليه هذا الاحتقار أمامه ولا يحتقره عند الناس، هذا ليس بنفيس، هذا ليس بقبيلي، هذا ليس بكذا، هذا ليس عنده كذا وما أشبه ذلك، لا يسعى في احتقار أخيه المسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا بعد ذلك مؤكدا إلى هذا الشر: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أن كل شر من الشرور التي يقابل بها المسلم أخاه دون الاحتقار، لا أن الاحتقار أعظم الذنوب مطلقا، ولكن فيما يتعلق بمعاملته لأخيه المسلم، فإن جميع ما تقدم هين ويسير أمام احتقار المسلم. فقال ولا يحقره، ثم أكد ذلك بقوله بحسب امرئ من الشر، أي يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا أمر عظيم يدل على خطورة الاحتقار للمسلمين والازدراء بهم والسخرية بهم، فإن هذا من الظلم الذي حرمه الله تبارك وتعالى بين المسلمين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين سبب صلاح العبد وسبب فساده، فقال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ويشير إلى صدره. وقد مر معنا في حديث النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. القلب إذا صلح صلحت الجوارح كلها، وإذا فسد فسدت الجوارح كلها. فهو يقول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، يعني أن محل التقوى القلب، التقوى التي تحجز عن محارم الله، لأنها هي التقوى النافعة التي تمنع عن محارم الله وتحجز عن معاصي الله. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا عرفناه كما تقدم، وإنما قدمناه في الكلام لربطه مع ما قبله. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، هذا لفظ عام، فكل المسلم على المسلم حرام، لا يجوز غمزه بالعين ولا همزه باللفظ. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. لا يجوز الغمز، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كان أن تسخر بأخيك المسلم بغمز عينك أو بحركة يدك أو ما أشبه ذلك تتغامزان على أخ آخر، هذا لا يجوز ومحرم ومن المعاصي عياذا بالله، لأن كل المسلم على المسلم حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم، لم يستثن عليه الصلاة والسلام شيئا. وحتى جاء في حديث أبي أمامة بن الحارث في الاقتصاص من المسلمين لبعضهم البعض قال ولو عود أراك، قال ولا عود أراك، حتى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ حبله ليروعه. فانظر إلى هذه الشريعة وإلى عظمتها ورعايتها واعتنائها بالحقوق. واليوم يتكلم الكثيرون في الشرق والغرب عن الاجتماع والعلاقات الاجتماعية ولا يذكرون من هذه الآداب شيئا ولا يلتفتون إليها. والآداب الاجتماعية عندهم إنما هي حرية التعامل بين الناس ولو بالإضرار بهم وبأعراضهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا كل المسلم على المسلم حرام، فلا يجوز التعرض للمسلم بأي شيء من الأذى. ثم أكد على أمور مهمة يكثر الانتهاك لها والتعرض لها، فقال دمه وماله وعرضه، أي أن دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. أما الدم فقد مر معنا في حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. وأما ماله فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. انظر إلى هذه الأساليب التي جاءت في القرآن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم. أموالكم، هل يفهم أحد أن الله عز وجل ينهى الإنسان أن يأكل ماله الذي هو ملكه والذي حصله بوجوه الحرام؟ لا، لما كان المسلمون كالجسد الواحد والنفس الواحدة، فإنك إذا أخذت مال أخيك بغير حق فكأنما مالك هو الذي أخذ. فينتبه لهذا، فإنه من الأمور العظيمة المهمة التي رعتها الشريعة وحافظت عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أن تطيب نفسه وأن يجود بهذا المال. فالحذر من هذه الأمور وتضييعها. ثم بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك العرض، والذي هو جانب المدح والذم في الإنسان. وإن كان كثيرين من العلماء يرون أن العرض الذي جاءت الشريعة برعايته من ضمن المقاصد الشرعية أنه الحرمات التي هي المستوجبة أو المعرضة للزنا، وهذا نوع منها، لكن المراد هنا الجانب الذي يمدح به العبد أو يذم. فعرضه يطلق على حسبه، وهي المفاخر التي يفتخر بها، فلا يتعرض للعرض ولا يأخذ بعرض أخيه المسلم يلوكه ويشتمه بغير حق. فالمسلم أخو المسلم كما بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأنه لما قال وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كونوا عباد الله إخوانا لأنكم جميعا عبيد لله، فالجميع عباد الله وأخوتهم على الإسلام. ثم قال المسلم أخو المسلم، فالمسلم أخ للمسلم، كما المؤمنون لا يظلمه فلا يسعى في ظلمه ولا ينتهك محارمه يظلمه بها، كما مر معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، كما قدمنا في رعاية حقوق المسلمين والمحافظة عليها، وفوائده كثيرة جدا، منها النهي عن الحسد والنهي عن التناجش والنهي عن التباغض والنهي عن التدابر والنهي عن بيع عن البيع على بيع الأخ المسلم، والأمر بالأخوة الإسلامية، والنهي عن الظلم، والنهي عن خذلان المسلم. وأما قوله ولا يكذبه، وهذه لم نتكلم عنها لأنها ليست موجودة في أكثر النسخ، وأيضا ليست في النسخ الموجودة في صحيح مسلم، فقوله هنا ولا يكذبه أي لا يتعامل معه إلا بموجب الصدق. وكذلك نهى عن احتقاره، وبين أن التقوى في القلب وأن هذا محلها الذي تترجمه الأعمال، ونهى عن احتقار المسلم، وجعل احتقاره من أعظم الذنوب فيما بينه وبين أخيه المسلم، ونهى عن انتهاك الدم والمال والعرض. ثم قال عليه ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث قال المصنف رحمه الله رواه مسلم بهذا اللفظ، وقد تكلم فيه بعض الحفاظ، تكلم في هذا الحديث بعض الحفاظ وأعلوه، ومنهم الترمذي والدارقطني ومال إلى إعلاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر كثير الفوائد، وهو أيضا له ارتباط بالحديث الذي قبله، فإنه لما ذكر الأمور المنهية عنها في معاملات المسلمين ذكر الأمور التي يندب فعلها أو يؤمر بفعلها تجاه المسلمين، فذاك الحديث في المناهي، وهذا الحديث في الأوامر والفضائل. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة، التنفيس معناه التوسعة، بمعنى أنه يجد أخاه المسلم في ضيق وضنك فيسعى في توسيع ذلك الأمر عليه، أو يرى أنه قد ثقلت عليه الأمور فيسعى في تخفيفها، فالتنفيس من التوسيع أو من التخفيف أو من التخفيف. وقوله عليه الصلاة والسلام كربة، الكربة هي الشدة العظيمة التي يجد منها الإنسان مشقة، فلشدتها كأنها غطت مجاري النفس كما يقول العلماء، فصار الإنسان مكروبا بها. فإذا سعى في تنفيس كربة أخيه المسلم فإنه قد سعى في أمر عظيم، في كربة من كرب الدنيا، أكان عنده مرض أم نزلت به ضائقة أم أثقلته الديون أو ما أشبه ذلك. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وليست الكربة كالكربة ولا الغمة كالغمة، ولكن الله قال في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالعبد يعامل إخوانه المسلمين بما يحب أن يعاملوه، فإذا نفس عن إخوانه المسلمين كربة نفس الله عنهم كرب الدنيا والآخرة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه. تجد أخاك معسرا في قضاء دين أو كشف كربة أو ما أشبه ذلك، فتسعى في التيسير عليه. فإذا كان لك دين عنده، قد أعطيته دينا ولم يستطع القضاء فيسرت عليه فنظرة إلى ميسرة، أو سعيت في التيسير عليه عند من له الدين أو له الحاجة عندهم، ما جزاؤك؟ قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فتتيسر الأمور، وكل هذا جار على قاعدة قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن هذه قاعدة عظيمة يجب على المسلم، أو ينبغي للمسلم، أن يسعى في التيسير على المعسرين. والتيسير له صور، قد يكون بالصدقة، قد يكون بالهبة، قد يكون بالنظرة أن تنظره إذا كان صاحب دين لك. وذكر الفاكهان هذا كله وأضاف عليه، قال: ولا يبعد عندي أن يكون بالعلم أيضا. وهذا كله من التيسير. المهم أن كلما كان تيسيرا للمسلم وإذهابا للضائقة النازلة به، فإن الله ييسر للعبد أمور دنياه وأخراه. نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والرب تبارك وتعالى هو الكريم، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. فإذا يسرت على أخيك المسلم، وأنت أيتها المسلمة يسرت على أختك المسلمة، فإن هذا من تيسير الله تبارك وتعالى. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بمعنى أن العبد إذا كان وقع منه زلل أو خطأ فسترت عليه، فإن الله تبارك وتعالى يسترك. لكن هذا الأمر فيه تفصيل، لأن المراد بهذا ستر ذوي الهيئات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقيلوا ذوي العثرات ذوي الهيئات، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. والحديث حسن، ولهذا قال طائفة من أهل العلم بأنه إذا كان المسلم من ذوي الهيئات والإحسان والصلاح والبر، إلا أنها زلت به قدمه ووقع في شيء من المعاصي أو في شيء من المخالفة، فإنه يستر مع مناصحته. أما إذا كان من أهل الفجور وإظهار المعاصي والتبجح بها، فإن مثل هذا لا يستر، بل يرفع أمره إلى السلطان حتى يأخذ الحق الشرعي منه. وبهذا القول أن المراد به أصحاب الهيئات، يعني الناس الوجهاء الذين الغالب فيهم الصلاح، بهذا القول أو بهذا جزم النووي وابن حزم وابن رجب وكذلك العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. ولهذا يقول النووي: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم،
ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يسترى عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر. وهذا أمر واضح وظاهر، لأن فساده يستجري في الناس. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى ستر المسلم إذا لم يستر نفسه هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، نقم عليه كتاب الله، كما في حديث ابن عمر عند أبي يعلى في رجم الأسلم. الشاهد من هذا أن المسلم يسعى في ستر أخيه المسلم، فإذا ترجحت المصلحة إلى أن ستره أفضل وأبعد عن الفساد والشر، فإنه يستر عليه مع مناصحته وبيان الحق له وخطورة ما هو عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة لكل ما تقدم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. ونبه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على غلط وقع في الرواية، من أن بعض الناس أو العوام يقولون: ما دام العبد في عون أخيه، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ. هذا تنبيه لطيف من الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للأربعين. الشاهد من هذا أن أمره عليه الصلاة والسلام بإعانة أخيه المسلم هذا أعم مما تقدم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن العون أعم من الستر والتنفيس وكشف الكربات وما أشبه ذلك. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا أعان المسلم أخاه أعانه الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تأمل في هذا. قال بعد ذلك في بيان فضل العلم وأهميته وطلبه والجلوس له، وخصوصا على مدارسة كتاب الله وما يخدم كتاب الله من العلوم، فإن هذا أيضا من الأمور المطلوبة. فقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطريقا في الموضعين نكر وسبق باسم الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. فكل طريق تلتمسه لطلب العلم وتحصيله وأخذه والاستفادة من العلم فإنك داخل بإذن الله تعالى في هذا الحديث. أكان بالجلوس وجثي الركب عند الشيوخ والعلماء، أو كان بالبحث، أو كان بالحفظ، أو كان بشراء الكتب، أو كان بسماع الدروس عبر المسجلات والأشرطة، أو ما أشبه ذلك مما استحدث من وسائل التقنية الحديثة كهذه الغرف وهذه المواقع، تحضر المجلس، تحضر الدرس، وتقيد الفوائد، وتستفيد وتتعلم، فإن هذا من طريق العلم. فليس العلم محصورا بطريق واحد لا يخرج عنه، بل كل ما أدى إلى العلم من الوسائل المشروعة الصحيحة فإنه مؤد للغرض، لا أن يستحدث الناس بدعا مما يسمونه بالأناشيد أو بالتمثيليات أو بالمسرحيات أو بالفن الإسلامي أو ما أشبه ذلك، ثم يقولون هذا من طريق العلم أو من طريق الدعوة. لا، بل هذا من الصد عن الدعوة إلى الله جل جلاله. فقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا، هذا شامل لكل طريق مشروع لطلب العلم. الرحلة في طلب العلم، الحفظ، التفقه، كل هذا، تعلم الوسائل، تعلم المقاصد، كل هذا من طرق العلم. فإذا سلكت طريقا لطلب العلم سهل الله لك به طريقا إلى الجنة. وقد لا تتعب في هذا الطريق، لا تتعب في هذا الطريق كما هو معلوم، الذي يجلس أمام هذه الوسائل، وسائل التقنية، لأنه لا يستطيع الرحلة إلى أهل العلم وإلى بين يدي الشيوخ ليتعلم منهم، فإن هذا مأجور، مع أنه يكون في المكيفات وفي الجو البارد، لكنه مأجور. فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا تضيع هذه النعمة ولا تهمل هذه النعمة. سهل الله به طريقا إلى الجنة، فيسهل الله له الطريق إلى الجنة. وما جلس قوم، أي قوم من عرب أو عجم، من شرفاء أو غير شرفاء، لأن العلم مشاع، ليس محصورا على أحد من الناس كما يظنه بعض الناس من أنه محصور على الأشراف أو ما أشبه ذلك. لا، العلم مشاع بين الناس. انظروا إلى تراجم علماء الأمة، فإن كثيرين منهم ليسوا عربا، ومن الموالي من الأئمة المحدثين والفقهاء والقراء. الشاطبي يقول في الشاطبية: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء. صريحهم يعني أنه العربي من هؤلاء. ثم قال بعد ذلك: أبو عامر وليحص نعم أبو عامر واليحصبي كلاهما صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. إنهم ليسوا من العرب، سبحان الله. اليحصبي وأبو عمرو البصري هم العرب من القراء والرواح، والباقي من الأعاجم. فقوم جلسوا للعلم وجلسوا لطلبه وتحصيله، هذه نعمة، نعمة عظيمة. وكما قال كما ينسب إلى علي رضي الله عنه: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. جلس قوم في بيت من بيوت الله، في مسجد أو ما أشبهه، يتلون كتاب الله. العلة دائرة مع تلاوة كتاب الله، لكن لما كان الغالب أن يتلى في البيوت، في بيوت الله، في المساجد، فإنه ذكر. وإلا فإن أقواما لو ما وجدوا مسلما لو ما وجدوا مسجدا جلسوا في بيت أحدهم، في تحت شجرة، في واد، يتدارسون كتاب الله، فإن هذا يعمهم الفضل. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتدارسونه مدارسته والتفقه فيه. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة، الطمأنينة والراحة والدعة. وتعرفون قصة الصحابي الذي كان يقرأ القرآن فتنزلت السكينة لقراءته، فهي انشراح صدر وهنأ تبال، وغشيتهم الرحمة، تغشاهم الرحمة من الله تبارك وتعالى، وحفتهم الملائكة تحفهم وتلتمس مجالسهم وتفرح بهم وتطوف بهم، سبحان ربي العظيم. الناس يجالسون أهل الشر والفسوق ويبحثون عن أماكنهم، وأنت تجالس ملائكة الله، وليست فقط تجالسك بل تحفك. قال: وذكرهم الله في من عنده، أثنى عليهم وذكرهم وبين فضلهم، ما أجلسهم، ماذا يريدون، كما في الأحاديث الأخرى: فيذكرهم الله في من عنده. وهنا قال بعد ذلك: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان العمل قليلا وبطأ بك السير ولم ينفعك العمل، فإن النسب والوجاهة والشرف لا تنفعك، كما ذكرت لكم ذلك في الأبيات التي جاءت عن علي رضي الله عنه، وكما ذكرنا في القراء السبعة. هذا بالنسبة لأصحاب القراءات، أما إذا ذكرت في المحدثين فلا تسأل عن هذا أبدا. وكان في ذهني قصة لأحد الأمراء وكنت أريد أن أذكرها، لكن على كل حال قد أنسيت أصحاب أحداثها. أن أحد الأمراء كان يجالس أهل العلم، فدخل عليه أحدهم من العلماء فقال: من سيد البصرة، من سيد العراق، من سيد بغداد، من؟ فكان يقول له: فلان ابن فلان. فقال: من؟ قال: مولى مولى مولى. فيذكر له مولى حتى كان آخر والرجل يتمعر وجهه ويغضب الأمير هذا، حتى كان في آخرها قال: فلان. قال: من أين؟ قال: من العرب. فاستراح قليلا استراح قليلا. وانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه في حديث نافع بن الحارث أنه لقي عمر بعسفان وكان واليا على مكة، فقال: من استخلفت على أهل القرى؟ قال: ابن عبزة. قال: ومن ابن عبزة؟ عمر يعرف العرب ويعرف أفخاذهم وقبائلهم، من ابن عبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال له عمر: استخلفت على أهل القرى، يعني على مكة، مولى من الموالي؟ فقال نافع بن الحارث: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. انظر إلى العلم. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، خلاص انتهى كل ما في الماضي، ذهب. قال: صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالنسب في معزل عن العلم لا ينفع، وإلا لنفع أبا لهب وأبا طالب أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله في الحرص على العلم وتحصيله. وهذا الحديث أيضا حديث كثير الفوائد غزير المعاني، نسأل الله، وقد خرجه مسلم في صحيحه، كثير من العلماء يجنح إلى ترجيح قول مسلم عليه رحمة الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله. أنا لا أحسن الإنجليزية أيها المشرفون. نعم. طيب. يقول: حكم بيع كتب الحافظ ابن الجوزي رحمه الله التي فيها بعض المخالفات العقدية دون أي تحقيق يظهر تلك الأخطاء ويردها. ما زال العلماء يبيعون هذه الكتب وكتب غيره من أهل العلم، لكن المشتري ينبغي أن ينصح أن لا يشتري الكتب التي لا نفع له فيها أو لا يفهمها أو ليست من مستواه، وإنما هذه الكتب لأهل العلم يستخرجون منها الزائف ويبينونه، كما جاء عن البلقيني أنه قال: أخرجت الاعتزال من الكشاف بالمناقيش. وهذا أمر معلوم. والذهبي رحمه الله لما ترجم لمحمود بن عمر الزمخشري صاحب الكشاف قال: محمود بن عمر الزمخشري داعية الاعتزال، فكن على حذر من كشافه. وشيخنا العلامة الفوزان حفظه الله سمعته وسئل عن كتاب ابن الجوزي صيد الخاطر: هل تنصحون بقراءته؟ فقال: لا أنصح طالب العلم بقراءته، طالب العلم المبتدي. طيب، نفع الله بكم وبكم. سائل يقول: هل ورد في الشرع ذكر معين بعد الغسل والتيمم؟ هل ورد في الشرع ذكر معين بعد الغسل والتيمم؟ لا أعلم شيئا في هذا، وإنما جاء الذكر في الوضوء وحديث مشهور. نعم. طبعا أنتم الإخوة المشرفون يعني تراعون تقديم أسئلة الإخوة في مكناس، لأن الدرس منعقد إليهم، ثم بعد ذلك ما تيسر من أسئلة الإخوة الحاضرين وفقهم الله. يقول: أرجو منكم كلمة توضيحية عن قصتي قضية التحسين والتقبيح. لا، هذه مسألة على كل حال كبيرة جدا، وأنت قلت توضيح والوقت لا يسعف لهذا، لكن إن أردت كلمة يقولون نعم هو كذلك، جزاكم الله خيرا. أنا أعرف هذا منكم بارك الله فيكم، وإنما هذا من باب التذكير. يقول كلمة توضيحية عن قضية التحسين والتقبيح وموقف أهل السنة منها، فكثيرا ما أمر عليها في بعض كتب دون فهم لمعناها. ممكن أن تقدم هذا السؤال في مناسبة أخرى، لأن درس الأربعين النووية يعني يبدأ في وقت عندنا هنا ضيق، يعني لم يبقى من وقت الأذان إلا دقائق معدودة مع الاستعداد للصلاة والانصراف لدرس الشيخ. فعلى كل حال المعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين مطلقا وإن خالف أمر الله وأمر رسوله وخالف الشريعة، وهذا معنى قولهم في تقديم العقل على النقل. والأشاعرة أبطلوا التحسين العقلي الكاشف لمحاسن الشريعة والمبين لمقاصدها، لأنهم أنكروا العلل الشرعية. وأنا أدري أن هذا متن يحتاج إلى شرح، وأهل السنة والجماعة أعملوا التحسين والتقبيح العقليين في مقتضى الضوابط الشرعية، وجعلوا العقل كاشفا لا مؤصلا لا للتحسين ولا للتقبيح. فهذا على كل حال اختصار في جواب مسألتك، لأنه قد سئل عنها. وأما التوضيح والتفصيل وحقيقة الاستدلال على هذه الأقوال لا يتسع له المقال، بارك الله فيك. يقول قول بعض أهل العلم القلب بيت الرب، ما معنى ذلك أسلمكم الله؟ معناه في البيت نفسه، هذا القول لابن القيم في النونية في البيت نفسه شرحه، لكن يعني نحن أحيانا قد نمشي على بعض المسائل للظن أنها مفهومة. انظر ماذا يقول: فالقلب بيت الرب جل جلاله. ما معنى يا ابن القيم بيت الرب جل جلاله؟ قال: حبا وتعظيما مع الإحسان. فالحب والتعظيم والإحسان هو الذي تعمر به القلوب المعظمة لله. يقول: ما حكم البيع على بيع الكافر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وطال الخلاف فيها، والراجح أنه إذا كان من المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين فإنه لا ينبغي البيع على بيعه، ما دام وقد قبل في بلاد المسلمين فله حق فيها. نفع الله بكم وبكم. هل تصح ولاية والد الأم؟ كيف؟ هل تصح ولاية أو ولاية والد الأم في عقد نكاح ابنتها لأنها لا ترغب في حضور أعمامها لأن والد البنت طلق أمها؟ لا، هذه مسألة أيضا تحتاج لها إلى تأمل، لعلك ترجئها، بارك الله فيك. وأيضا استسمحكم عذرا، وإن شاء الله إخواننا في الغرفة وفقهم الله وجزاهم الله خيرا مشاركون في السماع في دروس، تعرض الأسئلة إن شاء الله في درس آخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.